التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل مخططات الأعداء لعزل الجمهورية الإسلامية. استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية واتساع رقعتها في أوروبا تضامناً مع قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تستهدف بصواريخ الكاتيوشا موقعاً عسكرياً صهيونياً بمستوطنة ميرون شمال الأراضي المحتلة. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فشل مخططات الأعداء لعزل الجمهورية الإسلامية، وخلال كلمة له في افتتاح معرض إكسبو بالعاصمة طهران، قال رئيسي إن المعرض يثبت فشل الحظر في التأثير على إيران في ظل إرادة الشعب القوية. وقال رئيسي إن الحظر رمز للظلم والقمع ضد الحكومات وجميع الشعوب، لافتا إلى أن الشعب الإيراني في حرب الإرادات تجاوز إجراءات الحظر بالاعتماد على قدرات وإمكانات البلاد، مستشهدا بالإنجازات العديدة للبلاد في مختلف المجالات رغم الحظر. يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة لليوم الخامس بعد 200 عبر القصف الجوي والمدفعي للعديد من مناطق القطاع. واستهدف طير الاحتلال مخيم وجدان في خان يونس ومخيم البريج وبلدة الزوايدة والمخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع، فيما قصفت آليات العدو محيط بلدة المغرفة ومحيط نتساريم شمال المحافظة الوسطى. من جهتها أكدت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال عدة مجازر في القطاع، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الضحية إلى 34 ألفا ونحو 400 شهيد، وتخطي تعداد المصابين حاجز 77 ألفا ونحو 450 منذ بدء العدوان. فاضت قوات الأمن الأمريكي بالقوة اعتصام طلاب جامعة نورث إسترن وحطمت خيامهم وأغلقت ساحة الاعتصام بالحواجز الحديدية. ومع نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن تم شن حملة اعتقالات طالت أكثر من 100 طالب قبل أن تمتد لجامعات أخرى متضامنة مع الفلسطينيين، بينها أوهايو التي اعتقل 36 من طلبتها لترتفع حصيلة المعتقلين إلى أكثر من 600. من جهتها انتقدت اللجنة الإشراف بجامعة كولومبيا قمع الطلبة واعتبرته تقويضا للحرية الأكاديمية وتجاهلا لحقوق الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. وفيما دعا طلبة جامعة جورج واشنطن للتضامن مع تحركهم، طالبت رابطة الطلاب المسلمين بجامعة بنسلفانيا الإدارة لتأكد من توافق إجراءاتها مع مبادئ الجامعة. اتسعت دائرة ردود الفعل العالمية لتحرك الجامعيين الأمريكيين المتضامنين مع فلسطين، وأشاد مفتي عمان فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بهذا التحرك واعتبره انتفاضة جديرة بأن تكون عبرة لمن يؤثرون سياسة الانبطاح ويسارعون إلى التطبيع مع العدو المحتل. بدوره أكد زعيم التيار الصدري أن العنف الذي تمارسه واشنطن كشفت زيف ديمقراطيتها، داعيا إلى الكف عن قمع الأصوات المنادية بالسلام والحرية. وكان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أعرب عن القلق لحملات القمع في الجامعات الأمريكية واعتبرها رد فعل شديد القسوة. وفي إيران وتونس ولبنان ندد الجامعيون واتحادات الطلبة بقمع الطلبة الأمريكيين، داعين إلى تحرك عالمي للتضامن معهم. أكدت منظمة العفو الدولية أن الاكتشاف المروع للمقابر الجماعية في قطاع غزة يستدعي الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الفوري لمحققي منظمات حقوق الإنسان إلى القطاع. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
ما كان يدور من أهوال وجرائم عدوانية إسرائيلية في الخفاء، وعلى مدى أكثر من 200 يوم من العدوان بدأ يتكشف تباعا عن مقابر جماعية دفن فيها مدنيون عزل، بينهم جرحى اقتيدوا من المستشفيات وآخرون من النساء والأطفال، وتم دفنهم وهم أحياء.
طبيعة هذا المكان هو لم تكن مقبرة واحدة جماعية، ولكن هي كانت عبارة عن ثلاثة مقابر موجودين في هذا المكان. المكان الأول هو أمام مشرحة مستشفى ناصر، المكان الثاني خلف المشرحة، والمكان الثالث هو شمال مركز هند الدغمة.
وبينما عملت آلة القتل الإسرائيلية بأجساد مدنيين آخرين قتلوا بدم بارد، تم دفن العشرات في هذه المقابر المتناثرة بين ثنايا مستشفيي ناصر ومجمع الشفاء وغيرهما، في مشهد صادم لما يواجهه أهالي غزة على مدى يوميات العدوان. ومنذ أيام يستمر العثور على المقابر الجماعية في غزة ومعها وثائق الإدانة لجيش الاحتلال على ما يقترف في حق الإنسان الفلسطيني في غزة، قطع آدمية لأطفال أو نساء أو شيوخ في أكياس بلاستيكية، أياد موثوقة وأخرى تحمل الإبر الطبية، ما يؤشر إلى أنها دفنت حية، أجساد انتهكت حرماتها وأخرى سلخت تماما وأزيح عنها جلدها، ولعله نقل إلى بنوك الجلود الآدمية في مقابر الاحتلال. وفيما يستمر إخراج جثث الضحايا في المقابر الجماعية التي عثر عليها تبعا، يستمر كشف الحقائق وإسقاط الأقنعة عن جيش الاحتلال وداعميه الغربيين ومن دول التطبيع الخياني، بينما تقاهص العالم عن تحرك إزاء تلك الممارسات العدوانية المستمرة التي أدت إلى حدوث تلك المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، يقول متابعون. وأمام هول ما يحدث في غزة، أكدت منظمة العفو الدولية أن الاكتشاف المروع للمقابر الجماعية في القطاع يستدعي الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع. ولعل السؤال الملح هنا، من يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه مستمرة بحق الفلسطينيين وعلى مدى عمر كيانه المصنع؟
وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان ضربة قوية للاحتلال عبر مهاجمة موقعنا عسكريا له في مستوطنة ميرون بعشرة صواريخ الكاتيوشا. وأفاد بيان للمقاومة بأن القصف جاء دعما للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة ردا الاعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية. وكشف موقع حتشوت بزمان العبري أن وحدة المراقبة الجوية في ميرون تعرضت لضربة مباشرة. من جهته أكد موقع والا العبري تعرض مستوطنة جبل ميرون لصلية ثقيلة من القذائف الصاروخية. أسقطت القوات اليمنية ثالث مسيرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة شمال غربي العاصمة صنعاء. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أوضح أن المسيرة من طراز MQ-9، مضيفا أنها كانت تقوم بتنفيذ مهام عدائية. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القوات اليمنية باستهداف ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر، مؤكدة أن العملية جاءت نصرة للشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. انتهت نشرتنا إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل مخططات الأعداء لعزل الجمهورية الإسلامية. استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية واتساع رقعتها في أوروبا تضامنا مع قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تستهدف بصواريخ الكاتيوشا موقعا عسكريا صهيونيا بمستوطنة ميرون شمال الأراضي المحتلة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات. صباح جميل مليء بالخير مستمعينا الأحبة. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد قليل. برنامج ألوان ثقافية تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض. أما عند 9:45 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. عند 9:52 تستمعون إلى التلاوة المختارة. أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. برنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إليه مباشرة عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار تستمعون إلى الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:02. نهج الحياة تستمعون إليه عند 12:12. أما برنامج كلامكم نور يقدم لحضراتكم عند 12:32. لكم مني أطيب المنى والتحايا في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ألوان ثقافية، إذ نخصص حلقة اليوم عند موضوع رياضة الزورخانة، وهي رياضة متميزة عن مثيلاتها كونها تمزج بين الأخلاق والثقافة والقيم الدينية والرياضة البدنية. نتعرف عليها وعلى الجهود المبذولة لتعريفها إلى العالم من خلال محطات البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، يعود أقدم تاريخ ذكر لظهور هذه الرياضة بحسب الوثائق التاريخية إلى نحو 4500 عام في مدينة لورستان ومنطقة ما بين النهرين، حيث أشارت بعض الآثار إلى ممارسة هذا النوع من الرياضة في هذه المناطق، وقيل إنها تعود إلى نحو 700 سنة مضت وأبدعها الرياضي البطل والذي يدعى بوريا يفالي. مع دخول الإسلام إلى بلاد فارس اتخذت هذه الرياضة لونا دينيا، وذلك لمدى حيويتها وقوتها لإحياء القيم الأخلاقية النبيلة المألوفة والمنتشرة في أرض إيران منذ العصور والقرون الخوالي، كالتواضع والأخوة ومساعدة الآخرين، وكذلك لحث الإيرانيين على التصدي للأجانب وأحياء اللغة الفارسية والثقافة والحضارة الإيرانية الأصيلة والنهوض بمكانتها. إضافة إلى ذلك، فهي تشهد طقوساً دينية كالإنشاد في المواضيع الدينية والمناجاة مع الله وقراءة القرآن وأشعار تحث على الالتزام بالأخلاق المتعالية وأشعار في مدح بطل الإسلام المقدام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مما يثير في اللاعبين الغيرة والقوة ويحثهم على التخلق بالخلق الحسن والمروءة والأخوة. وتتجسد هذه الخصال الحميدة في الأناشيد والأشعار والقصص التي ينشدها شخص يدعى المرشد. تصاحب هذه الأناشيد والقصص موسيقى إيقاعية تصدر عن ضربات المرشد على الطبل وتطرق مسامع اللاعبين والمصارعين المشاركين، مما يجعل حركاتهم الرياضية تتناغم مع الموسيقى والنغمات الإيقاعية والعبارات التي تخرج عن لسان المرشد، وهم يستعرضون حركات رياضية جميلة بشكل جماعي أو فردي. هذه الأمور كلها ساهمت في لفت انتباه الناس وجمهور المتفرجين على ممارسة هذه الرياضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. یا رحمان و یا رحیم،
بلغت مستمعين الكرام هذه الرياضة إلى أوج ظهورها في العهد الصفوي والزندي، وقد برز في كل مدينة المئات من الأبطال والممارسين لهذه الرياضة، وقد انشغلوا بتعليم قواعد لعبة الزورخانة. في العهد القاجري ازدادت الرغبة في ممارسة هذه اللعبة، الأمر الذي أجبر الملك القاجري لتكليف أحد الأفراد لتوسعة الرياضة وتنميتها وتنظيم مسابقات دورية في مختلف ميادين المدينة. بعد إقامة المسابقات كان يتم اختيار الفائزين فيها ويمنحون شارة البطولة كأمانة عندهم لمدة سنة واحدة، وفيما لو حصد المركز الأول لثلاث سنوات متتاليات تقدم له الشارة مكافأة له. رياضة الزورخانة أي بيت القوة هي من الرياضات التقليدية التراثية القديمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي رياضة خاصة لتقوية العضلات ورفع مستوى اللياقة البدنية، بالإضافة إلى أنها بمثابة رياضة روحية ومعنوية ووسيلة للارتباط مع الله تعالى، ويصفها البعض بالرياضة المقدسة. أول ما يلفت نظر الداخل إلى الزورخانة بابها الخارجي، مما يضطر المشارك إلى حني رأسه قليلا أثناء الدخول، وهي حركة تفسر بأنها دعوة للتواضع والابتعاد عن الغرور والطغيان اللذين كثيرا ما يصاحبان الرياضيين وأقوياء الأجسام، إضافة إلى أنها تحمل معاني ليست بعيدة عن دلالة هذه الرياضة الاجتماعية والدينية والتاريخية. تبدأ الرياضة بطقوس خاصة يحرص اللاعبون والمشاركون في الرياضة على مراعاتها، وتمثل هي الأخرى مضامين رمزية لتطور هذه الرياضة ودلالاتها المختلفة. فاللعبة تبدأ بتقدم شخص ينتمي إلى سلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإعازه للاعبين بمباشرة اللعبة. تقوم هذه الرياضة بتمجيد الفتوة وأخلاق الفروسية، والرياضيون يتخذون من بطل الإسلام علي بن أبي طالب عليه السلام نموذجا أعلى للفتوة والبطولة، لهذا فهم يقدمون من ينتسب إلى الإمام علي عليه السلام تأكيدا لهذا الاقتداء.
دم بدم دم از ولای مرتضا باید زدن، دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
مستمعينا الكرام. لقد اتسع نطاق ممارسة هذه الرياضة إلى خارج إيران، ولا سيما إلى الدول الجارة العربية ومنها العراق، حيث دخلت هذه الرياضة فيه منتصف القرن التاسع عشر، ثم انتقلت إلى جميع محافظاتها في بدايات القرن العشرين لتصبح رياضة فلكلورية بمرور الوقت. دعونا لنتوقف عند كيفية تفاعل العرب مع رياضة الزورخانة وأسباب عدم الإقبال الملحوظ عليها بالرغم من احتوائها على ميزات أخلاقية ورياضية. ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي وما أعدته لنا من مقابلة في هذا المجال.
أحبتي المستمعين، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا بكم وبضيفي الصحفي الرياضي حيدر زيبرة من طهران. أستاذ حيدر، كما تعلم أنه رياضة الزورخانة هي رياضة إيرانية لها ميزات أخلاقية ورياضية كثيرة، ولكن مع الأسف لم يتم الإقبال عليها بشكل ملحوظ من قبل العرب أو من قبل باقي الدول. فبرأيكم كيف تفاعل العرب مع رياضة الزورخانة، ولماذا لم يتم الإقبال عليها بشكل ملحوظ؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما تفضلتم، هذه رياضة الزورخانة رياضة إيرانية في الأصل، تعود جذورها إلى نحو 600 أو 700 عام. هذه الرياضة دخلت العالم العربي العراق مؤخرا، يعني تصف القرن التاسع عشر. في العراق أيضا انتقلت إلى جميع المحافظات في بداية القرن العشرين، حتى أصبحت رياضة فلكلورية في العراق بمرور الوقت. هذه الرياضة في سنة 2011 دخلت اليونسكو، اعتمدتها كرياضة فلكلورية والشعبية إيرانية، والآن الاتحاد الزورخانة يضم حسب معلوماتي يعني 55 بلد. رياضة الزورخانة هي، إذا صح التعبير، رياضة مقدسة، لأن فعالياتها تبدأ بقراءة المنشد الموجود في الزورخانة بقراءة تلاوة القرآن، ومن ما يتبعها بدقات منتظمة للطبل وبينشد التواشيح الدينية. هذه الرياضة ذات طابع ديني، يعني هذه الرياضة تربي الناس على الأخلاق الفاضلة من الصبر كانت والإيثار والأدعية والتواشيح. فغاية هذه الرياضة هي التربية والقوة قبل أي شيء آخر.
نعم، يعني انطلاقا للحديث الشريف، علموا أولادكم السباحة والفروسية.
السباحة والفروسية بالضبط بالضبط. يعني في الزورخانة يعني اللعبة تزرع الأخلاق الدينية والتربية الصحيحة القائمة على احترام النفس والآخرين.
جميل، لأنها كما تفضلت انطلقت من الثقل الأكبر وهو القرآن الكريم والتمسك بأخلاقيات وآداب التي أرادها القرآن الكريم.
نعم نعم، يعني هي على أنها تقوي الجسم بسبب تمارين قاسية التي يمارسها اللاعب، هي تقوي النفس أيضا لأنها تعلم النفس الانضباط وعدم الانفعال، وأيضا الدقة بأداء الحركات.
طيب، الآن أنت تفضلت هي دخلت فقط إلى العراق، فلماذا لم يتم بها العرب والمسلمين بهذه الرياضة الجميلة التي هي كما تفضلتم تقوي الروح والجسد؟
نعم،
هل تقصير من قبل اتحاد الزورخانة أم عدم إقبال العرب على أهداف ومعطيات هذه الرياضة؟
هذه الرياضة كما تفضلتم هي رياضة تقليدية إيرانية تعود إلى مئات السنين. دخلت العراق نظرا
للتقارب الجغرافي والدين والجوار،
والأهم من ذلك التقارب الثقافي والديني. للإحراق. ومع الأسف يعني تشكل الاتحاد الدولي للزورخانة مؤخرا، انتخب في سنة 2011 زورخانة أصبحت لعبة رسمية لدى الاتحاد الدولي والمجتمع الدولي.
طيب أستاذ حيدر تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معه.
نعم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو رياضة الزورخانة، ثقافة وأخلاق. نعم أيها الأكارم، سجلت منظمة اليونسكو في 16 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2010 هذه الرياضة الإيرانية التقليدية في قائمة تراثها المعنوي، كما جاء في موسوعة بروك هاوس الألمانية وتحديدا في مجلدها الخاص بالرياضة، إن رياضة الزورخانة الإيرانية هي من أقدم الألعاب الرياضية الخاصة بكمال الأجسام في العالم. تعالوا معنا لنتعرف على هذه الرياضة بلغة الأرقام ودلالاتها من خلال الفقرة التالية، ألا وهي أرقام ودلالات.
تأسس الاتحاد الدولي للزورخانة عام 2004 وهو يضم في عضويته أكثر من 55 بلدا، وتعد مدينة كاشان أكثر المدن الإيرانية شهرة بالزورخانات. توجد في إيران أكثر من 400 صالة لممارسة رياضة الزورخانة، وهي منتشرة في أنحاء إيران وتجري مسابقات دورية فيما بين المدن. فيما يخص قاعات هذه الرياضة فقد كان يتم بناؤها في القديم في الأحياء والأزقة الشعبية الضيقة، فمن الناحية المعمارية يبنى سقف النادي على شكل قبة، وأرضيته أكثر عمقا من أرضية المبنى، ويتوسطه حفرة تبنى عادة بثمانية أضلاع وأحيانا بستة، ويبلغ طولها بين 4 و5 أمتار وعرضها 4 أمتار، فيما يصل عمق الحفرة نحو متر واحد. أما بابه فقصير جدا مما يجعل كل من يريد الدخول إليه ينحني تواضعا واحتراما. يضم فريق اللاعبين في الغالب من 12 إلى 14 رياضيا، وقد يزداد في بعض الأحيان ليصل إلى 30 لاعبا، يرتدون كلهم لباسا موحدا مؤلفا من قميص رياضي وسروال قصير يصل إلى الركبة، ويحتوي رسوما نابعة من التراث الإيراني القديم، وهي نقوش تستخدم على السجاد الإيراني. يستمر اللاعب لمدة ساعتين، وفيه تكون حركات إيقاعية بالجسد، حركات دورانية حيث يطوف اللاعب حول نفسه. تم تشكيل لجان خاصة لنشر ثقافة هذه الرياضة خارج إيران كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والعراق والطاجكستان.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. عودة إلى قاعة رياضة الزورخانة والحفرة التي يجتمع فيها الرياضيون، إذ يكون قاعها مغطى بطبقات من الحصى وتعلوها مقادير من التراب الصلصالي لتمهيدها، وذلك لتصبح الحفرة ناعمة لممارسة الرياضة فيها. هذا ويتم رش هذه الحفرة بقليل من الماء يوميا وقبل البدء بممارسة الرياضة أيضا. أما جدران الحفرة فيتم طلاؤها بخليط من التراب الأحمر ومسحوق الكلس وألياف القصب تسمى فارسيا الساروج، وتغطى حافتها بالخشب بدلا من الطابوق، وذلك تفاديا لجرح أجساد اللاعبين والمصارعين أثناء ممارستهم الألعاب والحركات الرياضية في الحفرة. وتحيط بالحفرة هذه غرف يجلس فيها المتفرجون، ويضع فيها المصارعون واللاعبون حقائبهم الرياضية وأمتعتهم الشخصية، ويرتدون الوزرة الخاصة بالرياضة هذه. من أحد المراسم والاحتفالات التي تشهدها الزورخانة هو نثر الورود، وهذا الاحتفال الرياضي يكثر إقامته عادة في ليالي شهر رمضان المبارك، وكذلك للاحتفاء بالأبطال المعروفين والمخضرمين الكبار وتكريمهم. في هذه المراسم تتزين جدران الزورخانة بأنواع الورود، وتقدم الحلويات والفواكه للضيوف. من ثم تبدأ الاحتفالية بممارسة بعض الألعاب الرياضية، وكذلك مصارعة بين عدد من المصارعين المعروفين. ومن بعد ذلك يتحدث أقدم اللاعبين المخضرمين عن اللاعب البطل الذي أقيمت احتفالية نثر الورود تكريما له. تعرف رياضة الزورخانة التقليدية بين لاعبيها برياضة الاحترام والتكريم، ولها أصولها ومعاييرها. وكمثال على ذلك نذكر أن جميع العروض والحركات الرياضية التي ينوي اللاعبون ممارستها لا يسمح ببدئها إلا بإذن وموافقة من يحضر الزورخانة من المخضرمين الكبار. وأما الشعار الذي يخص هذه الرياضة التقليدية الإيرانية فهو تربية الروح والجسم. السؤال المطروح هو ضرورة تعميم الثقافة الأخلاقية المعهودة لدى ممارسي رياضة الزورخانة إلى سائر الرياضات. حول هذا الموضوع نستمع إلى الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها الزميلة سعدية الشيبي.
أستاذ حيدر زيبرام الصحفي الرياضي، قبل قليل تكلمنا عن أخلاقيات رياضة الزورخانة ولماذا لم تنتشر في البلدان العربية. طيب، كما قلنا إنه هذه الرياضة تعبر عن ثقافة أخلاقية ولها مميزات دينية، كيف نستطيع أن نعمم هذه الثقافة الأخلاقية لدى ممارسي رياضة الزورخانة إلى سائر الرياضات؟
نعم سيدة فاضلة، الرياضة في الأساس يعني الأخلاق، يعني تقبل الخسارة والفوز، احترام المنافس وعدم الاستهزاء به. كل جميل. هذه القيم موجودة في رياضة الزورخانة، والتي يعني حظيت بأهمية بالغة ومكانة شعبية لها خاصة في إيران، وذلك لمدى الحيوية والقوة لإحياء القيم الأخلاقية النبيلة والمألوفة مثل التواضع والأخوة ومساعدة الآخرين. نرى في رياضة الزورخانة حتى في معمارية المكان، عندما الشخص يدخل القاعة
صحيح نعم.
الباب هو قصير، يعني يجب أن ينحني حتى يدخل من ينوي الذهاب إليه. يعني هذه أشياء الجميلة، يعني لا يبدأ الرياضي في الزورخانة لعبته إلا أن يأخذ الرخصة من المخضرمين الموجودين في القاعة. كل هذا يعني حتى المكان الموجود هي في الأرض، يعني في حفرة نوعا ما يلعبون الرياضة.
حتى عند بدئهم يعني يرجدون إلى الباري عز وجل.
نعم
دليل
نعم.
إنه التواضع والخشوع إلى الله سبحانه
نعم
وتعالى
نعم. خاصة يعني في مراسم والاحتفالات التي تشهدها هذه الرياضة الزورخانة، هي هناك نثر الورود. تكثر قامت هذه المراسم في ليالي شهر رمضان المبارك، وكذلك أيضا للاحتفاء بالأبطال المعروفين والمخضرمين والكبار في هذه الرياضة وتكريمهم.
أحسنتم كثيرا الأستاذ حيدر زيبرم صحفي الرياضي من طهران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي كما نشكر ضيفها الكريم، وطبعا نشكركم أنتم على متابعة برنامج ألوان ثقافية. مستمعين الكرام، تبدأ التمارين البدنية على أنغام التواشيح والموسيقى التراثية الشعبية الإيرانية بحركات تقليدية خاصة، يستخدم فيها المشاركون قطعات من الحديد وأوزانا خشبية ثقيلة بالإضافة إلى حركات الدوران. تعتمد الخطوة الأولى بعد ذلك على القيام بحركات رياضية روتينية تهدف إلى إحماء الجسم وتؤهل اللاعب لدخول اللعبة العنيفة، وينتظم اللاعبون في مجموعات مستخدمين أدوات هذه الرياضة، منها السانج بمعنى الحجر، وهو على شكل قطعتين من الخشب ثقيل الوزن وتصنع على هيئة الدرع الترس، ويتوسطها مقبض ووزنها 60 إلى 80 كيلوغرام. الكبادة، وهي عبارة عن قوس من الأدوات الحربية التي كانت تستخدم قديما في المعارك. الميل هو مخروط خشبي ثقيل يصل وزنه أحيانا إلى 50 كيلو، ينتهي بمقبض يحركه اللاعب فوق كتفه وحول رأسه. يستخدم الرياضي عادة ميلين كبيرين يحركهما بشكل دائري حول كتفيه، يشير المهتمون إلى أنها تمثيل للدروع التي كانت تستخدم قديما في الحروب. هناك ميلان صغيران يقوم اللاعب برميهما إلى الأعلى ثم يتلقفهما وهما في حالة دوران، ولوحظ أن بعض اللاعبين لا سيما الهواة منهم يحملون مخروطا واحدا. خشبة الضغط، وهي وسيلة توضع على الأرض ليتكئ عليها الرياضي من خلال اليدين ويقوم بتنفيذ تمرين الضغط، وهو تمرين شائع يتم تطبيقه بالتمدد على الأرض والوجه إلى أسفل، ثم رفع الجسم بدفع اليدين عن طريق ضغط الأرض. مستمعينا الكرام، هنا لابد من الإشارة إلى أن مساعي جمة بذلت من أجل الاعتراف الدولي برياضة الزورخانة وكونها رياضة إيرانية المنشأ، وقد شاركت في تلك المساعي مؤسسات إيرانية منها اتحاد رياضة الزورخانة بالتعاون مع منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية ومنظمة السياحة. في الفقرة التالية نتعرف على إنجازات تلت إثر هذه الخطوة.
وقفة وتأمل.
نتوقف في هذه المحطة عند جهود ثقافية بذلت لتعميم ثقافة رياضة الزورخانة في العالم، المهمة التي قامت بها مؤسسة فردوسي إثر اتفاقية أبرمتها مع اتحاد رياضة الزورخانة الإيراني، وقد حققت في هذا الإطار إنجازات من أهمها ما يلي: التعاون في إقامة المهرجان العشائري الثالث لقراءة الشاهنامة وطقوس البطولة في دار الثقافة الفنية، التعاون في إقامة الدورة الأولى لمهرجان لتكريم أفضل المرشدين الإيرانيين، التعاون في إقامة ندوة الألفية لكتاب الشاهنامة في أكاديمية العلوم بالنمسا بحضور الفريق الوطني الإيراني لرياضة الزورخانة، التعاون في إقامة دورتين لتناول الطقوس الوطنية والثقافية للرياضة البطولية وإقامة أسبوع فن البطولة في دار الفنانين الإيرانيين، إقامة معارض الصور عن الأبطال في رياضة الزرخانة في باريس، وإقامة أسبوع الفن الإيراني في كوريا الجنوبية بحضور الفريق الوطني الإيراني لرياضة الزرخانة. وعليه فقد اعتبرت مؤسسة الفردوسي كأفضل منظمة شعبية إيرانية ساهمت في نشر ثقافة هذه الرياضة البطولية ورياضة الزرخانة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، وتناولنا موضوع رياضة الزورخانة، ثقافة وأخلاق. نشكركم على طيب المتابعة ونستودعكم الله.
بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين، ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
يا مغيث التائهين يا ملاة الخائفين يا رحم العقرة العيون في وجوه الطارعين. يا مغيث التائهين يا ملاة الخائفين يا رحم العقرة العيون في وجوه الطارعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعصب أو تعصب له فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. في هذا الحديث وهذه الوصية الكريمة لرسولنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يركز على قضية سلبية جدا تعيشها مختلف المجتمعات، ألا وهي قضية العصبية والتعصب المحموم. وهذه القضية أيها الإخوة الكرام من القضايا والمسائل التي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، أينما ذهبت في أوروبا، في آسيا، في أفريقيا، وعند القوميات المختلفة أيضا تجد هذه القضية موجودة، قضية التعصب، بمعنى أن الإنسان ينظر إلى نفسه أو إلى عائلته أو إلى وطنه أو إلى قوميته على أنها أفضل من القوميات الأخرى، وأن الآخرين أدون منه، يعني ينظر نظرة استعلائية ونظرة دونية إلى الآخرين. إما أن تكون هذه النظرة ناتجة من تعصب ديني، هناك تعصب ديني وهناك تعصب قومي، إن كانت ناتجة من قضية قومية ومن الدم والعنصر وما إلى ذلك، أو حتى عصبية حزبية إن كان التعصب ناتجا من الحزب. هذه القضية، قضية التعصب، لا تخلو منها مجتمع من المجتمعات، وهي قضية سلبية جدا نهانا الله عز وجل عنها نهيا كبيرا. يعني الإنسان اللي في قلبه ذرة عصبية، لاحظوا تعبير النبي صلى الله عليه وآله أيها الإخوة الكرام أكرمكم الله ونور قلوبكم، لاحظوا خطورة الموقف، يعني مو قضية بسيطة جدا. الروايات الشريفة كما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية، يعني جزء بسيط الإنسان إذا في قلبه جزء بسيط من التعصب والعصبية، الله عز وجل يحرم عليه ريح الجنة. الله، كم القضية خطيرة. إذن قال صلى الله عليه وآله: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. في رواية عن الإمام الصادق: من تعصب عصبه الله عز وجل بعصابة من نار. وهكذا الروايات الأخرى تذم حالة التعصب القومي أو المذهبي أو الحزبي، وخصوصا التعصب القومي والعشائري، تذمه ذما كبيرا جدا، لأن الله عز وجل إنما خلق الناس من ذكر وأنثى وجعلهم شعوب وقبائل من أجل التعارف لا أكثر ولا أقل، وإلا الأصل واحد والأب واحد والأم واحدة. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نصغي متدبرين أحبة الحق إلى تلاوة منتخبة من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وتلاوة لسورة النبأ المباركة من بداية الآية 31 حتى نهاية السورة نفسها. لكم منا خالص الدعاء.
من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
وكواعب أترابا وكأسا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم
يا كاشف النوايا يا عالم الخفايا كاشف النوايا يا عالم الخفايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا عنا يا رحمك طالبين جئناك خاشعين رحمك طالبين جئناك خاشعين رحمك طالبين جئناك خاشعين رحمك طالبين بالعافية.